بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل أن نبدأ بالبحث الجديد، عندنا استدراك في نقطة من النقاط التي بحثناها في البحث الذي انتهينا عنه، وهو بحث القواعد العامة في المسائل المستحدثة. عنوان في أحد عناوين هذا البحث استعرضنا فكرة الولاية، ولاية الأمر، وأنها من أهم الأمور التي يمكن بها بل يمكن بها استنباط أحكام أو المهم التوصل إلى الأحكام اللازمة في المسائل المستحدثة. وذكرنا أن لولاية الصادرة من ولي الأمر ثلاث مجالات لا يمكن التعدي عن هذه المجالات الثلاث. المجال الأول مجال تشخيص الموضوعات الخارجية، والمجال الثاني مجال تشخيص الأهم عن المهم في عند التزاحم، والمجال الثالث مجال المباحات لكي يضع فيها الإلزام ولا يجوز العكس. في هذا المجال الثالث قد يناقش هذا اللي أريد أستدرك به ذاك البحث. هناك إشكال نستعرضه ونرد عليه. الإشكال يقول بأنه في مجالات المباحات قلتم يجوز لولي الأمر أن يتدخل لأجل مصالح مقطعية معينة في ظروف معينة، يتدخل الولي ويأمر بشيء مباح فيجعله واجبا، أو ينهى عن شيء مباح فيجعله محرما. ومثلنا لذلك بمثال الضرائب، أو مثال تقنين قوانين المرور، أو مثال تعيين أسعار السلع في السوق. هذه كلها أمثلة لتدخل ولي الأمر في المباحات، فيجعل الشيء المباح إما واجبا أو يجعله حراما. هنا يأتي الإشكال ويقول بأنه صحيح أن هذه الضريبة التي يريد الولي أن يفرضه على الناس لأجل المصالح المقطعية، هذه الضريبة في حد ذاتها ليست واجبة قبل أن يأمر بها الولي عليكم السلام ورحمة الله. هذه الضريبة قبل أن يأمر بها الولي ليست واجبة، بل هي مباحة، يجوز له أو يجوز للناس أن يدفعوا هذا المبلغ، ويجوز لهم أن لا يدفعوا هذا المبلغ، مباح. حكمه الأولي لولا تدخل الولي الإباحة. وصحيح أن الحكم الأولي للأسعار في السوق أنهم بالخيار، يباح لهم أن يبيعوا سلعهم بأي ثمن شاءوا حسب التوافق بينهم وبين المشترين، فصحيح أن هذا أيضا حكمه الأولي إباحة، استدراك عن الأبحاث الماضية. وفي المثال الآخر أيضا كذلك، لولا أمر الحكم القائم بأن تستدير السيارات من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين لكان مباحا عليهم أن يستديروا من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين من باب المثال. صحيح أن هذه كلها أحكامها الأولية الإباحة، ولكن هذه الإباحة بمعنى أن المكلف هو مباح عليه أن يفعل كذا أو لا يفعل، أو أن يفعل كذا أو يفعل كذا، لا بمعنى أنه يجوز إجباره عليه. إجباره عليه حكمه الأولي حرمة، إجبار الناس أن يعطوا مبلغا معينا، هذا المبلغ الذي لو أمر به ولي الأمر لسمي ضريبة. صحيح هو باختياره مباح، ولكن هل يجوز إجباره عليه بالحكم الأولي لولا حكم الولي؟ لا يجوز إجباره عليه. فإذا قصد الهبة، قصد التمليك اختيارا، هذا مباح. أما إذا هو تجنب عن قصد الهبة أو التمليك، هذا مو مباح، أخذ هذا المبلغ منه مو مباح، حرام، حكمه الأولي حرام لولا حكم الحاكم، لولا حكم ولي الأمر. وهكذا في الأمثلة الأخرى، تعيين السعر هو حكمه الأولي أنه يباح له أن يبيع سلعته بأي مبلغ شاء حسب التوافق مع المشتري، فهذا مباح عليه أن يبيع بدينار أو دينارين أو، ولكن هذا إذا هذه الإباحة فيما إذا قصد البيع حقيقة بهذا المبلغ اختيارا. أما إجباره على ذلك لولا حكم الحاكم حرام. إذن فحكمه الأولي لولا أن هو يرضى الحكم الأولي حرمة، إذن فكيف يشمله حكم الحاكم في المجال الثالث؟ ألم نقل أن المجال الثالث من المجالات الثلاثة لصلاحية الولاية لولي الأمر أن يأمر فعل مباح فيجعله واجبا، أو أن يأمر أو أن ينهى عن فعل مباح فيجعله حراما. خب هذا الفعل وإن كان مباحا لو فعله باختيار منه، ولكن إجباره بذلك ليس مباحا. إذا ليس مباحا إذن لا يدخل في هذا المجال الثالث، إذن هذا المجال الثالث أصلا يبطل ينتهي. صح. الإشكال هكذا يقول بأنه إذن هذا المجال الثالث أصلا يبطل نهائيا ينتهي. ليش؟ لأنه في جميع موارد تطبيقات هذا المجال الثالث لو أن المكلف المولى عليه فعل ذلك باختيار من فبعد إلزام يحتاج، أو تركه باختيار من فبعد إلزام يحتاج أعمال ولاية ما يحتاج. وأما إذا أريد إجباره بذلك فبما أن هذا الإجبار حكمه الأولي حرمة، إذا الحكم الولائي لا يشمله، لأن قلنا بأن الحكم الولائي في هذا المجال الثالث إنما يكون فيما إذا كان حكمه الأولي إباحة، وهذا حكمه الأولي ليس إباحة، هذا حكمه الأولي حرمة، يعني لا يجوز أخذ المال منه بدون إذنه، حكم الحكم الأولي عدم الإذن، عدم جواز ذلك. فإذن في جميع موارد المباحات يقال بأنه لا يجوز لولي الأمر أن يجبره وأن يكرهه على فعل المباح أو على ترك المباح، لأن هذا في الحقيقة تدخل في الحكم الإلزامي الإلهي لا في الحكم المباح، وإنما هذا تدخل في الحكم الإلزامي الإلهي. هذا في الحقيقة رفع اليد عن الإلزام الأولي. الإلزام الأولي هو أن هذا أن إكراهه بهذا الفعل حرام بالحرمة الأولية، فكيف أن يحق لولي الأمر أن يجعل هذا الحرام واجبا؟ إذن فبهذا البيان قد يقال بأنه أصلا هذا المجال الثالث يبطل، لا يحق لولي الأمر أن يجعل المباح واجبا أو يجعله حراما، لأنه إذا جعله واجبا أو جعله حراما فقد تدخل في الإلزاميات الإلهية، تدخل وغير الحكم الإلزامي الإلهي، وهذا ما لا يجوز له. سبق وأن قلنا بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذا كيف يتدخل، كيف يحق لولي الأمر أن يتدخل في المجال الإلزام الإلهي؟ أليس هذا رجوع إلى طاعة المخلوق في معصية الخالق؟ هذا الإشكال. والجواب على ذلك أن هذه الحرمة، هذه الحرمة في طول يعني حر يا حرمة، حرمة إلزامه وإجباره بإعطاء المبلغ الذي يسمى بالضريبة، إذا أمر به الحكومة يسمى بالضريبة، أو أمره ب تعيين مسير معين في قوانين المرور، أو إجباره بسعر معين، هذه الإجبارات قلنا محرم حكمها الأولي الحرمة. هذه الحرمة وإن كانت إلهية لولا الحكم ولائي فهو حرام، إجباره بهذا حرام بالحرمة الإلهية، ولكن هذه حرمة إلهية في طول الإجبار، في طول الإكراه، في طول الإجبار، لا في نفسه وبطبعه الأولي. فلو أكره صار حراما، لو أجبر صار حراما، لولا الإجبار هو ساحة، ساحة المباحات. مباح عليه هو أن يعطي هذا المبلغ، مباح عليه أن هو أن يختار هذا السعر ولا يتصاعد في السعر أكثر من هذا، مباح عليه أن يلتزم بالسير من اليمين لا من اليسار، بطبعه مباح. إكراهه عليه يجعله حراما، يجعله حراما لولا حكم الولي فهو حرام بالحرمة الإلهية. صحيح هذه حرمة إلهية قبل حكم الولي، حرمة إلهية، كل هذا نقبله، نقبل بأن هذه حرمة إلهية وقبل مرحلة الحكم الولي. إذن جاء حكم الولي وتصرف بهذا المعنى في الحكم الإلهي الإلزامي، هذا كله صحيح، ولكن هذا حكم إلهي إلزامي في طول الإكراه. وما قصدناه من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني شنو؟ معناه شنو؟ معناه أنه إذا كان الفعل بحد ذاته لولا الإجبار عليه، إذا كان مباحا فهذا لا يعتبر معصية الخالق بطاعة المخلوق، إذا كان حكمه إلزاما لا بالإكراه إلزاما، بل هو حكمه إلزاما، إذا كان هو حكمه هذا الفعل بما هو فعل ذات هذا الفعل لا بتعنون عنوان الإكراه والإلزام عليه، لا بتعنون عنوان الإلزام عليه، بل ذات هذا الفعل إذا كان حكما إلزاميا إلهيا هو الذي يعبر عنه بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كان بالإلزام يصبح حراما، بالإكراه يصبح حراما، لو ألزمه أحد بذلك فتعنون هذا العنوان، هذا الفعل بعنوان الإلزام والإكراه يصير حرام، هذا لا يشمله فكرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. شنو الدليل على أن هذا غير مشمول رغم أننا هالمقدمات نقبلها؟ أنه هذا الفعل لولا إجبار الحاكم الشرعي عليه بطبعه الأولي حرام، وهذه الحرمة حرمة إلهية، وقبل مرحلة إعمال الولاية، إذن إعمال الولاية يأتي على فعل حرام، هذه نقبلها، ولكن رغم ذلك نقول بأن هذا غير مشمول لفكرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليش؟ إذا هالمقدمات يقبلها، ليش هذا ما مشمول لفكرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ لأن المراد بفكرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليس هذه الفكرة تمنع عن الإلزام الحاصل من قبل ولي الأمر، لأنه معنى الطاعة يعني قبول إلزامه. هذه الفكرة يقول بأنه إنما تأتي الطاعة بمعنى قبول الإلزام. فسر الطاعة، شنو معنى الطاعة؟ يعني قبول الإلزام. إنما يمكن مشروعية بل قبول إلزام مخلوق فيما إذا كان ليس فيه إلزام آخر، إلزام بل إلهي. وهذا يعني أنه إذن هذه الفكرة لا تريد أن تمنع عن الإلزام الصادر من الولي، بل هذه الفكرة تقول بأنه هذا لولا الإلزام مباح، إذن يجوز الإلزام من قبل المخلوق ولا يعتبر معصية للخالق. ما دام هذا لولا الإلزام مباح فإلزامه يجوز، يجوز تخويل إلزامه لولي. يعني بعبارة أخرى بل هذه الفكرة، فكرة لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، تريد أن تحدد بأنه هل يمكن تفويض الإلزام لمخلوق أو لا يمكن. هذه الفكرة تقول بأنه تفويض الإلزام ممكن فيما إذا كان مباحا، أما إذا كان حراما مثلا فلا يجوز تفويض تفويض الحكم لوليا. فالإلزام تفويض الإلزام لمخلوق هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول أنه في معصية الخالق لا يجوز، في غير معصية الخالق يجوز. إذن أصلا محور الكلام هو أنه هل يمكن تفويض الإلزام إلى مخلوق أو لا يمكن تفويض الإلزام إلى مخلوق. وهذه قرينة على أن المراد هو أنه معصية أو غير معصية بقطع النظر عن الإلزام. بقطع النظر عن الإلزام، هل هو في حد ذاته مباح أو غير مباح؟ هذا الفعل في حد ذاته مباح أو غير مباح؟ هل أنه معصية إلهية أو ليست معصية إلهية؟ لا بالإلزام، لأن أصلا الكلام حول أنه هل يمكن تفويض الإلزام لمخلوق أو لا يمكن تفويض الإلزام لمخلوق، هذا محور الكلام في فكرة أن هذه الفكرة التي قلنا بأنها حتى إذا كانت روايتها غير صحيحة ولكن أصل الفكرة من المسلمات التي لا يمكن المناقشة فيها، أنه بل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. معنى هذه الفكرة أنه متى يجوز تفويض الإلزام لمخلوق لولي أمر؟ هذه الفكرة تقول إنما يجوز تفويض الإلزام لمخلوق فيما إذا كان ذات الفعل مو معصية، ذات الفعل مو معصية. يعني إذن المدار في أن ذات الفعل معصية أو مو معصية، مو بالإلزام يصير معصية. إذا بالإلزام يصير معصية خب بهذا الإلزام خب ما يصير معصية، بإلزام الناس الذين ليس لهم ولاية يصير معصية، أما بإلزام هذا الولي بعد الله فوض هذا الإلزام إلى هذا الولي، هذا الإلزام لا يجعله معصية. إذن لأنه هذا الإلزام فوضه إليه الله تبارك وتعالى. ما اتضح؟
لا اتضح. عفوا السيدة تفضلت، هذا التوفيض عدم وجود المعصية، عدم وجود المعصية لهذا الفعل
بذاته ذات الفعل.
نقول هناك يوجد تعارض بين المباح والواجب، راح يصير تعارض. من أوجب شيء لمباح يكون هناك تعارض، هذا مباح أول الأمر، وإذا أوجب عليه شيء دفع الأموال يكون معارض للمباح. تفضلتم بدليل هذا التوفيض لأجل عدم وجود المعصية. لكن يوجد،
احنا قلنا سابقا انه المباح يمكن تبديله بالالزام، والالزام لا يمكن تبديله بالمباح. وقلنا بانه ثبوتا اثنينها ممكن، من الممكن ثبوتا، وانما اثباتا دليل الولاية لا يشمل الا صحة المباحات، والا ثبوتا حتى الالزام يمكن للمولى أن يقول بأنه إذا حلله لكم الولي أنا أرفع يدي عن الإلزام. هذا في الحدود التي يجوز الله تبارك وتعالى لولي الأمر، يعني أن أحكامه الأولية يقيدها بعدم مجيء حكم من قبل الولي، فإذا جاء الحكم من قبل الولي فارتفع حكم الله تبارك وتعالى. هذا مثل الحكم الاضطراري يأتي ويرفع الحكم الاختياري، فالحكم الاختياري يزول بمجيء الحكم الاضطراري. هذا شأنه شأن الأحكام الثانوية التي تغير الحكم الأولي. غاية الأمر تغيير الحكم الإلزامي بالإباحة لا يشمله أدلة الحكم الولاية، تغيير الإباحة بالإلزام يشمله إثباتاً الكلام إثباتي. أما ثبوتاً فأصلاً ماكو تعارض، ماكو، لأنه إذا جاء أنت شرط الحكم الأولي، الحكم الأولي يزول بانتفاء شرطه. فكما أنه الحكم الصلاة قائماً مشروط بأن لا يكون مريضاً، فإذا صار مريض تبدل هذا الحكم بحكم جديد وهو صلاة جالساً، فهذا الحكم الثانوي يأتي يرفع شرط الحكم الأولي. ففي الولاية أيضا هكذا، عندما الولي يحكم بحكمين وكان مفوضا لهذا الحكم، معنى تفويض هذا الحكم عليه يعني أن الحكم الأولي مقيد بعدمه، يعني أن الحكم الأولي الإلهي مقيد بعدمه، وهذا ممكن هم في الإلزاميات هم في المباحات ثبوتا ممكن وماكو تضاد. وإنما إثباتا نقول بأنه حسب المرتكز المتشرعي والعقلائي والضرورة الفقهية وما شابه، هذا يختص بساحة المباحات لا بساحة الإلزاميات. ففي ساحة المباحات إذا صدر الحكم الإلزامي الإباحة الإلهية تزول، ما تبقى حتى يصير تضاد، الإباحة الإلهية تزول. بل فهذا هذه مسألة التضاد سابقا حليناها.
هذا ليس مشمولا لهذه الفكرة تخصصا،
يعني أصلا المراد بهذه الفكرة في هذا الحدود، أسمى شو سمي أقول أنه أصلا هذا المراد بهذه الفكرة، يعني أن الشيء إذا كان معصية بطبعه لا بالإلزام صار معصية، إذا كان في حد ذاته معصية فلا يعطى حق التدخل فيه للمخلوق، فلا يعطى حق التدخل فيه في للمخلوق، حتى المخلوق يجي يتصرف فيما هو بطبعه معصية حتى يصير طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان بالإلزام يصير معصية، وهذا هو هذا يريد يحلل، هذا يريد يبرر هذا الإلزام للولي، هو هذه الفكرة تريد أن تبرر الإلزام لمن يفوض الله له الإلزام يفوضه الإلزام، فهذا الإلزام مفوض إلى هذا الولي، فبعد بهذا الإلزام بعد ما يصير معصية. نعم لولا تفويض هذا الإلزام إليه هذا الإلزام يجعله محرما، لكن إذا هذا الإلزام فوض إلى شخصين بعد ما يصير معصية حتى يأتي هذا الكلام. فإذا المراد بهذا الشيء الارتكازي المسلم الضرورة الفقهية أنه إذا كان الفعل بطبعه الأولي لا بالإلزام، بطبعه الأولي إذا كان حراما شرعا فلا يفوض الإلزام به لمخلوق في مقابل تلك الحرمة. أما إذا كانت الحرمة ناشئة من الإلزام، فهذا الإلزام مما حل مما صار مشروعا، إلزام صادر من الولي صار مشروعا، بعد هذا ما يسبب الحرمة. لا، هذه الفكرة ما نتعامل معها تعامل الإطلاق الأدلة اللفظية حتى تقول بأن هذه الفكرة بإطلاقها تشمل. هذه الفكرة خل نرجع إلى الارتكاز المتشرعي والعقلائي، نجد بأن الارتكاز المتشرعي والعقلائي يقبلون تفويض أمر الضرائب لولي الأمر، تفويض أمر تحديد الأسعار لولي الأمر، كل هذه مقبولة عقلائيا. فهذه الفكرة إذن لا تشمل هذه الموارد، هذه الفكرة إنما تشمل أنت إذا تعاملت معاملة الإطلاق اللفظي تقول بأنه هذا لغة معنى معصية في خالق، بل في معصية الخالق هذا صار معصية، فهذا قد تقول بأنه هذا يشمله بالإطلاق اللفظي. ولكن هذا المراد المتشرعي والضرورة الفقهية والارتكاز وكل شيء يشير إلى أنه ليس المراد في معصية الخالق يعني المعصية الناشئة من الإلزام، حتى الآخرون إذا ألزموا يصير حرام عليهم لأن هذا الإلزام لا يحق لهم أن يلزموه. لا 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 يقصد بهذا الارتكاز هذا المعنى، وإنما يقصد بأنه ذات الفعل إذا كان حراما شرعا فلا يعطى حق الإلزام فيه لمخلوق. هذا المعنى ذات الفعل إجبار صار بعنوان الإجبار، ما صار ذات الفعل. أنت ما عرفت مقصودي بذات الفعل. ذات الفعل يعني لولا تعنونه بعنوان الإلزام، ذات الفعل لا بالعنوان، هذا الإلزام صار عنوان ثانوي. ذات الفعل لولا تعنونه بعنوان الإلزام، ذات الفعل إذا كان حراما فلا يفوض إلزامه لمخلوق، ذات الفعل إذا كان حراما لا يفوض الإلزام حق الإلزام به لمخلوق. هذا معنى هذه الفكرة، فكرة لا يطاع مخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معناه أن ذات الفعل إذا كان حراما لا بعنوان كونه إلزاما بل بعنوانه الأولي إذا كان حراما فلا يفوض أمر الإلزام به إلى شخصين. هذا معنى هذه الفكرة. إذن فهذا المجال الثالث يبقى على حاله، هذا الإشكال غير وارد عليه، هذا استدراك على هذا البحث. أنا في إن شاء الله راح نبدأ من الدرس القادم ببحث أحد تطبيقات المسائل المستحدثة، وهو بحث يترتب عليه كثير من المسائل المستحدثة، وهو بحث تفسير النقود الورقية. وهذا البحث أنا مطلع على أن سماحة السيد الحائري كان إلى مقالة أظنه مؤتمر كان في مشهد الإمام الرضا، هسه قبل ما أعرف 20 سنة أقل أكثر، والسيد الحائري أعطاهم هذه المقالة التي ستستبطن هذا البحث، بحث تفسير الأوراق ذات الاعتبار، يعني النقود الورقية. وأذكر كاملا بأنه 3 تفاسير أعطى للورق للنقود الورقية، وبحثه بحثا لطيفا جميلا علميا في هذه المقالة. ولكن وين صارت هذه المقالة؟ قاعد أدور عليها لحد الآن ما لقيتها، كل ما هم خابرت إلى قوم قلت لهم لحد الآن ما لقيتها، بس لقيت بعض المقالات لبعض أهل السنة أو لبعض العلماء غير الفقهيين من أهل السنة. فأنا أبذل جهدي أيضا أن أحصل مقالة السيد الحائري، بس حتى إذا ما أدري عنوان مقالة السيد الحائري بالضبط شنو، بس هذا البحث ما كان هو هذا البحث موضوع مقالته بالضبط، أو كان موضوعه يستبطن هذا، ما أدري هذا جزء من مقالته أو كل مقالته هذا، ما أدري طابعين للمؤتمر كان ممضي، بعد ذلك طبع في مجلة من المجلات أو لا. عادة ما كان يبقى مقالات السيد الحائري، يأخذوه يطبعوه في بعض المجلات العلمية.
كمكتب
مجلة البيت موجود فيه كثير من مقالات
السيد الحائري. اي بس هذا منها؟
ما
تكون شو؟ يكون ندور. السيد حسين قعد بارحة بالليل مدة ودور ما حصل، بعد ما ادري هسه هذه المجلة بالذات فحصي ما فحصي، لا يجوز فحصي مو فحص كامل بلي. في الأمر فتاوى في الأموال، هذا ما أظن يستبطن هذا البحث. فتاوى في الأموال العامة يعني في الخمس والزكاة ومجهولة المالك، هذا البحث الفقهي. أما هذا التحليل ما أظن موجود. ودورت في فهرس كتابه المجلدان فقه العقود، هم ما لقيت في جزئي كتابه فقه العقود، هم ما لقيت. الثقلين على كل حال إذا عندك أنا يعني مشكور إذا جبت لي إياه. وعلى كل حال هسه أقول للسيد حسين يدور بالكمبيوتر هم على مجلة الثقلين وهم على مجلة شنو أنت قلت؟
مجلة
أهل البيت، فقه أهل البيت، فقه أهل البيت. أي نسأل الله التوفيق والحمد لله.